أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مؤنسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث، ولا زال الكلام ولا زلنا في البحث الرئيس، وهو السستاني ما قبل المهد إلى ما بعد اللحد. وقلنا أو نقول بأن الكلام في عناوين أو تحت عناوين. العنوان الأول الفتن وأموات الأحياء، العنوان الثاني العلماء والعوام في هذا الزمان، والعنوان الثالث شرف وفضل العلم للنسب، والعنوان الرابع كان السستاني والبطائني ومنهج الصالحين. وتحت العنوان الرابع كان الكلام في عدة نقاط، منها الواقف أشد الخلق عداوة للولي، تدليس وكذب أو كذب، مشرك وإن صام وصلى، جزاؤهم النار، حب المال، الرشا، وتجارة الدين. وبعدها دخلنا في العنوان الخامس السستاني والزهري بين الموالاة والبراءة. وتحت العنوان الخامس أيضا عندنا نقاط أو أمور أو عناوين أخرى تحت عنوان أولا وثانيا وثالثا ورابعا. قلنا أولا تحت عنوان السستاني والزهري بين الموالاة والبراءة، أولا الزهري مؤرخ ومحدث وفقيه، ثانيا تشيعه لأهل البيت، ثالثا دستور الدولة والمواجهة، رابعا الحق والإيمان والباطل والنفاق. تحت هذا العنوان تحت الرابعا تحت عنوان الحق والإيمان والباطل والنفاق عندنا الأول، أم عندنا أمران، الأول مع الحق والحق معه، والثاني حبه إيمان وبغضه نفاق. ودخلنا في الأمر الثاني وهو حبه إيمان وبغضه نفاق، وبينا بأن الله سبحانه وتعالى لا قرب له مع أحد، لا مع نبي ولا مع رسول ولا مع وصي ولا مع ولي ولا مع أهل البيت ولا مع بنت نبي ولا مع ابن بنت نبي، وبالتأكيد ليس مع صحابي ولا مع خال مؤمنين ولا مع عم مؤمنين ولا مع جد مؤمنين ولا مع أخ مؤمنين. إذن كما يقال هنا يقال هناك، كما ينفى الأمر هنا ينفى الأمر هناك، كما تنفى الخصوصية هنا تنفى الخصوصية هناك. هذه هي القاعدة، هذا هو القانون. ما يخرج عن القاعدة وما يخرج عن القانون يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى تخصيص، يحتاج إلى خصوصية، يحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى تخصص. وهنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى قد خص، قد قيد، قد شخص، قد أشار، قد حدد، قد ميز، قد أمر، قد أرشد إلى أشخاص، إلى شرائح، إلى شخص، إلى جهة، أمرنا بحب هذه الجهة، بيننا بأن حب هذه الجهة وحب لله، بين لنا وأشار لنا وحدد لنا وعرف لنا هذه الجهة ومعنى الحب الذي يجب أن نتمسك به وأن نترجمه إلى أرض الواقع وعلى أرض الواقع. وقلنا بأن المؤمن الصالح التقي المحب لعلي عليه السلام يدخل الجنة، وقلنا بأن علي سلام الله عليه هو من أوضح وأبرز مصاديق وتطبيقات الحب الإلهي والأمر الإلهي بالحب نحو أشخاص أو شخص أو جهة أو شريحة أو مجتمع. فقلنا لا يوجد قرابة، لكن مع هذا يوجد توجه وتوجيه شرعي نحو جهات معينة. أبرز هذه الجهات أوضح هذه الجهات هو علي عليه السلام وأهل بيت النبي سلام الله عليهم. وطبعا تأتي جهات أخرى، يأتي الأنصار، يأتي أصحاب بيعة الرضوان، يأتي البدريون وهكذا. إذن قلنا المحب لعلي عليه السلام يدخل الجنة، والمنافق المبغض لعلي عليه السلام يدخل النار، وإن صام وإن صلى وإن حج وإن زكى وإن جاهد وإن ضحى. فقلنا أنه أمر وقانون إلهي على لسان الذي لا ينطق عن الهوى، النبي الصادق الأمين عليه وعلى آله وصحبه الصلوات والتسليم. فكما أن الأعمال الصالحات لا تدخل الجنة إلا إذا قرنت بحب علي، كذلك فإن حب علي عليه السلام لا يدخل الجنة إلا إذا قرن بالإيمان والهداية والعمل الصالح. وقلنا لا نستغرب ولا نعجب ولا نتهم بالغلو، وإلا فابن تيمية يكون قد سبقنا بالغلو. نحن نحدد نشخص نشير إلى ابن تيمية لأن ابن تيمية والتيمية هم من أخذوا وحملوا لواء التكفير ولواء البراءة، لواء البراء البراءة لواء الولاء، ورتبوا عليه العقوبات والتعزيرات والحدود والقتل والتهجير وكل ما يرتبط بهذه الإجراءات العنيفة الشديدة التعسفية الإرهابية. فإذن لا يوجد مشكلة مع علماء المسلمين، لا يوجد مشكلة مع أمة المسلمين من كل المذاهب، يوجد انفراد، يوجد خصوصية ترتب عليها شق المسلمين، شق وحدة المسلمين، تدمير المسلمين، سفك دماء المسلمين، الاستهانة بأرواح المسلمين. تصدى لهذا الأمر ونظر لهذا الأمر ابن تيمية. إذن نقول لا تستغرب ولا تعجب ولا نتهم بالغلو، فابن تيمية يكون أول من غالى وأعلن المغالاة ونظر لها. فابن تيمية يكون قد سبقنا بالغلو وأسس له، كما قلنا قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية الجزء السادس، قال وقد كان من شيعة عثمان من يسب عليا ويجهر بذلك على المنابر وغيرها لأجل القتال الذي كان بينهم وبينهم. إذن يقول كان من شيعة عثمان من يسب عليا ويجهر بذلك على المنابر وغيرها. إذن الآن ليس شيعة علي هم من تسدى للسب، وليس شيعة علي هم أول من اتخذ السباب واللعن وسيلة ومنهجا وقانونا. إذن من يتصدى للسب والسباب والطعن واللعن والفحش من شيعة علي قد تعلموا من شيعة عثمان، قد أخذوا من شيعة عثمان، قد قلدوا شيعة عثمان. ونحن مجاراة للبحث وللكلام ولما يطرح ولما قاله ابن تيمية نتحدث عن شيعة علي وشيعة عثمان، ولكن مع السبابين الفحاشين والفاحشين طبعا لا يوجد شيعة علي وشيعة عثمان، يوجد شيعة معاوية، يوجد شيعة بني أمية في مقابل شيعة السبائية، شيعة المغيرية وغيرها من عناوين. إذن نقول يقول ابن تيمية وقد كان من شيعة عثمان من يسب عليا ويجهر بذلك على المنابر وغيرها لأجل القتال الذي كان بينهم وبينهم، وكان أهل السنة من جميع الطائف تنكر ذلك عليهم، وكان فيهم من يؤخر الصلاة عن وقتها، فكان المتمسك بالسنة يظهر محبة علي وموالاته ويحافظ على الصلاة في مواقيتها حتى رؤيه عمرو بن مرة الجملي، وهو من خيار أهل الكوفة، شيخ الثوري وغيره. بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بحب علي بن أبي طالب ومحافظتي على الصلاة في مواقيتها. هذا ما ذكره ابن تيمية. ويوجد مورد آخر حسب ما أذكر، وإن شاء الله يعني وحصلت فرصة إن شاء الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى سنذكر ونشير إلى المورد الثاني، وأعتقد هو في الجزء الثامن، هذا المقطع الذي ذكرناه قبل قليل في الجزء السادس من منهاج السنة. وأعتقد بأن التكرار أو الإشارة إلى هذا الأمر في مورد آخر، أعتقد في الجزء الثامن من منهاج السنة، وستأتي الإشارة إليه. وبعد هذا قلنا ما صدر من ابن تيمية، بالرغم من مواقف ابن تيمية المعادية والمبغضة لعلي سلام الله عليه، مع هذا صدر منه ما يشير إلى حقيقة وواقع وتشريع بخصوص علي سلام الله عليه، ووصل إلينا وصار عندنا حجة نحتج بها على الآخرين لإثبات الحق ودليل الحق. لكن هذا الإجراء العملي، هذه الخصوصية، هذا الدليل الذي ثبته ابن تيمية لم نسمع مثله ولم نرى ما يشابهه من السستاني، لا في مواقفه ولا في كلماته ولا في حركاته ولا في سكناته. كل ما صدر منه هو شر في شر، ودمار في دمار، وخراب في خراب. الآن بالرغم من ذكر الدليل، ذكر دليل ابن تيمية وما جاء به ابن تيمية، لكن أتينا بهذا كدليل وحجة نحتج بها على من يخالف الدليل الشرعي، ينتقد الدليل الشرعي، يكفر بالدليل الشرعي، يكفر بالأمر والتوجيه والإرشاد الشرعي. وإلا بالله عليكم، لو قال أحد العلماء الشيعة أو السنة من الصوفية ومن غير الصوفية، من أئمة المذاهب الأربعة وغير أئمة المذاهب الأربعة، لو أتى بهذا الدليل وقال رؤية فلان، كيف سيسخر منه ابن تيمية وأتباع ابن تيمية؟ إذا كان الدليل هو عبارة عن رؤيا، ماذا سيفعل به التيمية؟ سيمزق تمزيقا ويسخر منه سخرية، سيستهزئ به، سيسخر منه، سيطعن به، سينتقص منه. لكن نقول هذا الكلام، هذه الرؤيا، هذه المشاهدة تكشف عن واقع، أتت من واقع، نشأت من واقع، واقع شرعي، واقع نبوي، واقع إلهي، قد أشار إلى حب علي وود علي ومودة علي. إذن هذه الرؤيا صادقة لوجود المنشأ الصحيح، لوجود الدليل الصحيح، لوجود التشريع بخصوصها، فصارت رؤيا صادقة. يقول العلي العظيم: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. وإن شاء الله سيكون لنا وقفة مع هذه الآية المباركة، ونذكر هنا عدة شواهد على ما نعتقد به وعلى ما يثبت صحة وصدق الرؤيا التي ذكرها ابن تيمية. المورد الأول عندنا في صحيح مسلم الإيمان، يقول باب الدليل، مسلم كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان، وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. من يذكر هذا العنوان؟ يذكره مسلم كتاب الإيمان، صحيح مسلم، يقول باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان، وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. إذن هذا أين؟ في صحيح مسلم. يقول عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي عليه السلام: والذي فرق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلي، أنه أو إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. القائل علي عليه السلام يقول إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. الراوي مسلم، أين في صحيح مسلم؟ ومن الذي يروي؟ علي سلام الله عليه هو الذي يروي. إذن رواية عابرة ليست فقط رواية، وإنما يقسم يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أو وبرأ النسمة. إذن علي يقسم على ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي. إذن قسم من علي ويقسم بأن هذا هو عهد من النبي. إذن قسم من علي وعهد من النبي بأنه لا يحب علي إلا مؤمن ولا يبغض علي إلا منافق. لسنا نحن من نقول أنه النبي يقول أنه عهد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي يقسم على ما صدر وعلى ما قاله النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. إذن قال علي عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. إذن هنا دليل صحيح تام واضح نص في إثبات المعنى. نذكر شواهد أخرى وموارد أخرى للتأكيد وللتأييد ولإثبات إشاعة أو ما يشاع أو ما أشيع وما انتشر وما عرف وما صار جزءا من التاريخ والعقيدة والفكر والسيرة الإسلامية الشرعية المتشرعية. والمورد آخر عن علي عليه السلام نفس المعنى نفس الرواية لكن بطرق وعن طرق أخرى. عن علي عليه السلام قال: عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا في سنن ابن ماجه وعند الترمذي وفي مسند أحمد. مورد آخر عن مساور الحميري عن أمه قالت: سمعت أم السلمة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي عليه السلام: لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. إذن أم سلمة سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي: لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. نحن من نقول؟ نحن من نغالي بعلي أم النبي الذي يقول؟ النبي الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي يقول لا يبغض علي مؤمن ولا يحب علي منافق. المنافق لا يحب علي والمؤمن لا يبغض علي. إذن حب علي هو الذي يميز بين المؤمن والمنافق، علي هو الذي يميز بين المؤمن والمنافق، علي هو المحك، حب علي هو المحك، علي هو المحك، علي هو القاسم والقسيم بين المؤمن والمنافق، علي هو القسيم بين جنة المؤمن ونار المنافق، بين نعيم المؤمن والجهنم والسقم وعذاب المنافق. المورد الآخر عن علي بن الحزور قال، أنا أقرأ بهذا التحريك، عن علي بن الحزور قال: سمعت أبا مريم الثقفي يقول: سمعت عمار بن ياسر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي: يا علي، طوبى لمن أحبك وصدق فيك، وويل لمن أبغضك وكذب فيك. كما في الفرائد الصمتين والمستدرك للحاكم، وأيضا عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ومجمع الزوائد للهيثمي وذخار العقبال الطبري. ومورد خامس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: حبك إيمان وبغضك النفاق، وأول من يدخل الجنة محبك، وأول من يدخل النار مبغضك، كما في نور الأبصار. وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حسد عليا فقد حسدني، ومن حسدني فقد كفر. من حسد عليا فقد حسدني، ومن حسدني فقد كفر، أي من حسد عليا فقد كفر. هذا قانون، هذه قاعدة، هذا تشريع. طبق على هذا التشريع، طبق هذا التشريع على من يدعي أنه ينتسب لأهل البيت فضلا عن غيره، من ينتسب لآل أمية، من ينتسب إلى باقي القبائل، باقي الأشاعر، باقي القوميات، باقي الأشخاص، باقي الأجناس. هذا هو المحك. طبق هذا على السيرة العملية، على السلوك، على المعتقد، على الأفعال، على المواقف التي تصدر من الأشخاص. هل هذه تصب في حب علي، في ود علي، في مودة علي، أم تدخل في بغض علي، في إيذاء علي، في الطعن بعلي، في الانتقاص من علي، في تشويه صورة علي؟ خذ أعمال السستاني وخذ أعمال ابن تيمية، وضع أعمال هذا وأعمال هذا على المحك، وسترى حقيقة هذا وحقيقة هذا، توجه هذا وتوجه هذا، حب هذا لعلي وحب هذا لعلي، أو بغض هذا لعلي وبغض هذا لعلي. يقول عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حسد عليا فقد حسدني، ومن حسدني فقد كفر. وفي ترجمة الإمام علي عليه السلام في تاريخ مدينة دمشق الجزء الثاني عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يشهد أو يشهر أو يشهر، إذا أراد أن يشهد أو يشهر أو يشهر عليا في موطن أو مشهد على راحلته، وأمر الناس أن ينخفضوا دونه. إذا أراد أن يشهر يشهر يشير، يمدح، يعلن عن حق علي، عن منزلة علي، ماذا يفعل؟ يقول أنس: يقول النبي على راحلته، وأمر الناس، النبي يأمر الناس يصعد على راحلته، يركب على راحلته، يكون على راحلته حتى يسمع الناس، حتى يعلن للناس. يقول: وأمر الناس أن ينخفضوا دونه، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهر عليا يوم خيبر فقال: يا أيها الناس، من أحب أن ينظر إلى آدم في خلقه، وأنا في خلقي، وإلى إبراهيم في خلته أو خلته، وإلى موسى في مناجاته، وإلى يحيى في زهده، وإلى عيسى في سنته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب إذا خطر بين الصفين كأنما يتقلع من صخر أو يتحدر من دهر. يا أيها الناس، امتحنوا أولادكم بحبه، فإن عليا لا يدعو إلى ضلاله. يا أيها الناس، امتحنوا أولادكم بحبه، فإن عليا لا يدعو إلى ضلاله، ولا يبعد عن هدى، فمن أحبه فهو منكم، ومن أبغضه فليس منكم. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس حسب الراوي، حسب رواية ابن عساكر، بعد هذا يقول: قال أنس بن مالك: وكان الرجل من بعد يوم خيبر يحمل ولده على عاتقه ثم يقف على طريق علي، وإذا نظر إليه يوجهه بوجهه وأومأ بإصبعه يقول له: أي ابني، تحب هذا الرجل المقبل؟ فإن قال الغلام نعم قبله، وإن قال لا خرق به الأرض وقال له: الحق بأمك ولا تلحق أبيك بأهلها، فلا حاجة لي في من لا يحب علي بن أبي طالب. من الذي يروي؟ من الذي يقول هذا؟ أنس يقول يروي هذه الواقعة. إذن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من أحب أن ينظر إلى آدم في خلقه وأنا في خلقي، وإلى إبراهيم في خلته، وإلى موسى في مناجاته، وإلى يحيى في زهده، وإلى عيسى في سنته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. إذا خطر بين الصفين كأنما يتقلع من صخر أو يتحدر من در. يا أيها الناس، امتحنوا أولادكم بحبه، فإن عليا لا يدعو إلى ضلاله ولا يبعد أو يبعد عن هدى، فمن أحبه فهو منكم، ومن أبغضه فليس منكم. هذه الرواية هذا هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما قاله أنس بن مالك وما أورد عليه من نقاش وكلام يرجع إلى الرأي، إلى الاستحسان، إلى القياس، إلى الحقيقة، لا نعلم، ربما يكون فيه الدليل والنقاش العلمي الصحيح، فممكن أن لا يؤخذ بكلام أو بقول أو بما نقله أنس عن فعل الآخرين. أنس ينقل الإجراء الذي اتخذه الصحابة بعد ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص علي. نقل هذا التصرف عن صحابة، عن أشخاص سمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذا الفعل فيه تشريع أو ليس فيه تشريع؟ طبعا من يجعل الصحابة مصدر للتشريع في كل شيء وبكل ما يصدر منهم طبعا يكون تشريعا. المورد الآخر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي، وعلي ولي كل مؤمن بعدي، حبه إيمان وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفة. في أسنى المطالب الباب السابع الوصابي. وروى البيهقي بإسناده عن علي قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي. البيهقي في السنن الكبرى. وعن عمار بن ياسر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: إن الله تبارك وتعالى زينك بزينة لم يزين العباد بزينة مثلها، إن الله تعالى حبب إليك المساكين والدنو منهم وجعلك لهم إماما ترضى بهم، وجعلهم لك أتباعا يرضون بك، فطوبى لمن أحبك وصدق عليك، وويل لمن أبغضك وكذب عليك. فأما من أحبك وصدق عليك فهم جيرانك في دارك ورفقاؤك في جنتك، وأما من أبغضك وكذب عليك فإنه حق على الله عز وجل أن يوقفهم مواقف الكذابين. في مجمع الزوائد للهيثمي. الآن لاحظ، حبب إليه المساكين، لكن أي مسكين؟ نحن قلنا حب علي هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى جعل لهم المنزلة وجعلهم في جوار النبي صلى الله عليه وسلم ورفقاء النبي في جنته. هؤلاء من؟ كل محب لعلي؟ لا، المحب العامل للصالحات، المحب المؤمن العامل المحسن، العامل المحسن الثابت على العمل والإحسان والإيمان. إذن إيمان مع حب علي، حب علي مع الإيمان. وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعرف المنافقين ببغضهم عليا عليه السلام في السواعق المحرقة. والوصابي في أسنى المطالب يقول: روى مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وفي مستدرك الحاكم كتاب معرفة الصحابة ذكر إسلام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي بن أبي طالب عليه السلام، لاحظ، إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي، لاحظ هذا العنوان، هذا المعنى يؤكد ما ذكره ابن تيمية في الرؤيا التي رواها في حب علي عليه السلام. إذن عبادات، عمل صالح، إيمان مع حب علي. هنا لاحظ المنافق الذي لا يغفر له، يكذب الله ورسوله ويتخلف عن الصلوات، يتخلف عن الواجبات، يتخلف عن الصلوات ويبغض علي، والله غفر لذاك العالم، لذاك المؤمن بأي شيء، بعمله، بإيمانه، بإحسانه، بثباته، بحبه لعلي. يقول صاحب المستدرك، يقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأيضا في مستدرك الحاكم يقول، أيضا في كتاب معرفة الصحابة، يقول عن أبي عثمان النهدي أو النهدي قال رجل لسلمان: ما أشد حبك لعلي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. أيضا يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وفي مستدرك الحاكم كتاب معرفة الصحابة عن ابن بريدة أو بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمرني بحب 4 من أصحابي وأخبرني أنه يحبهم. يقول: إن الله أمرني بحب 4 من أصحابي وأخبرني أنه يحبهم. قال: قلنا: منهم يا رسول الله؟ وكلنا نحب أن نكون منهم. فقال: ألا إن عليا منهم، ثم سكت. ثم قال: أما إن عليا منهم، ثم سكت. يقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. إذن الله يحب 4 من الصحابة، علي أحد هؤلاء 4، علي أبرز هؤلاء 4، علي أوضح هؤلاء 4، علي يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم إنه أحد هؤلاء 4، أو أنه أحد هؤلاء 4 الذين يحبهم الله ويحبهم النبي ويحبهم المؤمنون. أيضا في المستدرك أول كتاب المناسك يقول: أخبرنا إسحاق بن محمد عن 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 فلان عن سعيد بن جبير يقول: كنا مع ابن عباس. إذن في مستدرك الحاكم عن سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عباس بعرفة فقال لي: يا سيد، ما لا أسمع الناس يلبون؟ فقلت: يخافون من معاوية. إذن عن سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عباس بعرفة فقال لي: يا سيد، ما لا أسمع الناس يلبون؟ قال: يخافون من معاوية. قال: فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض عليه رضي الله عنه وأرضاه وعليه السلام. إذن تركوا سنة النبي وتمسكوا بسنة معاوية. طبعا ليس القضية اختيارية، نعم، يعني بعد مرور الزمن وتجذر وتأصل واستحكام الطائفية القبيحة القاتلة المكثرة، طبعا صار التمسك بسنة غير النبي، بسنة معاوية، بسنة بني أمية، بسنة آل مروان، بسنة آل أبي سفيان، بسنة الأئمة الضلالة ممن يدعي التسنن أو التشيع، بسنة حاكمين، بسنة السلاطين الظلماء، طبعا هي المرغوبة لكثرة أهل النفاق بسبب الانحراف، الانحراف الفكري القلبي السلوكي العملي التطبيقي. إذن يتركون سنة النبي وتمسكون بسنة معاوية. هنا يقول: خوفا من معاوية، يقول: يخافون من معاوية. إذن كم من الفضائل، كم من الكرامات، كم من الأحاديث، كم من الروايات قد أخفيت، قد محيت، قد أزيلت من الوجود، وهي خاصة بعلي وفضائل علي وكرامات علي ومنزلة علي وأهل بيت النبي عليهم الصلاة والسلام. وأيضا فيما يخص الصحابة ومنزلة الصحابة وفضائل الصحابة. قرأنا ومر علينا كيف أن الحاكم الأموي كيف يضرب بعصاه بقضيبه ويهدد ويتوعد ويرغم العلماء الرموز الواجهات الجالسين الناس على إنكار الموارد الشرعية التي تشير إلى فضيلة علي، إلى كرامة علي، إلى منزلة علي عليه السلام وأهل بيت النبي عليهم الصلاة والسلام، بل يرغم النصوص القرآنية والأحاديث والموارد النبوية الشريفة، يرغم هذه على أن تكون طعنا بعلي وطعنا على علي وطعنا في علي وتجريحا وتنقيصا وتكفيرا لعلي. إذن المورد الآخر في مسند أحمد، مسند الأنصار، مسند أحمد. المورد الآخر في مسند أحمد، مسند الأنصار، حديث بريدة الأسلمي، رواية إلى عبد الله بن بريدة، فقال عبد الله بن بريدة، بريدة أو بريدة، حدثني أبي بريدة أو بريدة قال. إذا من بريدة المتحدث؟ يقول بريدة: أبغضت عليا بغضا لم يبغضه أحد قط. ويقول أيضا بريدة أو بريدة يقول: وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا. إذا بريدة يقول: أبغضت عليا بغضا لم يبغضه أحد قط، أنا أكثر من أبغض علي. وأحببت رجلا من قريش لم أحب هذا الرجل إلا لأنه يبغض علي. إذن أبغضت عليا لم يبغض أحد قط مثلي. وأحببت رجلا من قريش لم أحب هذا الرجل إلا لأنه يبغض عليا. يقول بريدة: فبعث ذلك الرجل على خيل، فصحبته ما أصحبه، أنا ذهبت معه، صحبت هذا الرجل، خرجت في صحبة هذا الرجل ومع هذا الرجل وفي معية هذا الرجل وفي جند هذا الرجل. يقول: ما أصحبه إلا على بغضه عليا. يقول: فأصبنا سبيا، فكتب ذاك الرجل قائد الجيش، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابعث إلينا من يخمسه. إذن حصلوا على غنيمة ويجب أن تخمس الغنيمة، فأرسل هذا القائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا من يخمس هذه الغنيمة. يقول بريدة: يقول فبعث إلينا عليا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عليا، فيقول فبعث إلينا عليا، يقول وفي السبي وصيفة، هي أفضل السبي أو من أفضل السبي. يقول فخمس وقسمه. يقول فخرج علي، يقول فخرج رأسه مغطى، فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صارت في آل علي ووقعت بها. قال: فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: ابعثني، فبعثني مصدقا. يقول بريدة: يقول قلت لهذا لقائد الجيش: ابعثني. يقول: فبعثني مع هذا الكتاب، مع هذه الرسالة، مع هذه الشكوى، فبعثني مصدقا حتى أصدق ما حصل، أشهد على ما حصل، فبعثني مصدقا. قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق. قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق، يقرأ ويصدق، يقول نعم ويشهد بصدق ما موجود في الكتاب. قال بريدة: فأمسك يدي والكتاب. من الذي أمسكه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ الحادثة، لاحظ الواقعة، لاحظ الأمر العظيم، يقرأ حادثة، شكوى، شخص يشكو، يشهد على ما حصل، على ما وقع. النبي يكلف نفسه سلام الله عليه، نبي الرحمة، خاتم الأنبياء، والمرسلين، يمسك بيد بريدة والكتاب، يقول فأمسك يدي والكتاب وقال أتبغض عليان؟ قلت نعم. قال فلا تبغضه، وإن كنت تحبه فزد له حبا، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس، لنصيب آل علي في الخمس أو في الخمس أفضل من وصيفة. قال فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من علي. يقول عبد الله، قال عبد الله فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي في هذا الحديث غير أبي بريدة، لا يوجد واسطة بيني وبين أبي في الرواية. وطبعا خط التيمية، خط الأموية، الأمية يأتون بهذه الرواية للطعن بعلي، وهي مهما حاولوا أن يدسوا فيها أو يدلسوا فيها فهي فيها إقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفعل علي، وإكرام من النبي لفعل علي، وتشريف من النبي لفعل علي، وبيان لمنزلة علي والتأكيد على منزلة علي والارتباط بعلي وحب علي وتغير توجه ومعتقد بريدة على أساس ما صدر من النبي، على أساس ما قاله النبي، على أساس ما نطق به من لا ينطق إلا عن وحي يوحى. إذن هذه أيضا فضيلة ومكرمة لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا في مسند أحمد، مسند الأنصار، حديث بريدة الأسلمي. لاحظ الرواية الأولى، هذا هو المعتاد عند الخط الآخر، عند مبغضي علي، عند من يعني يحاول عبثا أن يجمع بين المتناقضات أو المتخالفات أو المتعارضات حسب الظاهر وحسب النيات، وإنما الأصل والأساس أن هذا فعل من يبغض عليا. النقل أمانة، والناقل غير مسؤول عن بيان وشرح ونقل ما يعتقد به. رواية ثابتة، حديث ثابت، ينقل ما في الحديث، ينقل ما في الرواية، لكن هذا موجود في الأحاديث بصورة طبيعية وكثيرة ومركزة بخصوص علي وما ورد عن علي وما ممكن أن يدخل في قضية علي ومنزلة علي وفضائل علي عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا أي أدنى أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة من فضائل علي، يروي هذا المعنى، يقول لاحظ هذا الرجل من قريش الذي ذكرنا قبل قليل في الرواية، يقول ابن حنبل، يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقسم الخمس، وقال إلى أن يروي ما ذكره بريدة وما ذكرناه قبل قليل. إذن الرجل من قريش من هو؟ هو خالد بن الوليد، الصحابي خالد بن الوليد، البطل خالد بن الوليد، الفاتح خالد بن الوليد. إذن مواقف، أخطاء، ذنوب، معاصي تصدر من هذا الصحابي أو من ذاك الصحابي، شبهات، تشكيكات من هذا الصحابي أو من ذاك الصحابي، يرجع إلى عدم العصمة، لا يدل على السلب المطلق، لا يدل على الانحراف المطلق، لا يدل على الطعن، لا يدل على التنقيص، لكن كل شيء، كل أمر، كل حادثة بما هي، والنقل يكون بأمانة حسب ما يفرض علينا الشرع والعقل والأخلاق والتاريخ والمهنية والعمل والحرفة والإنصاف. إذن ويروي هذه الرواية أيضا النسائي، يرويها في السنة الكبرى كتاب الخصائص، الترغيب تحت عنوان الترغيب في حب علي. النسائي يروي هذه الرواية أيضا، يقول رجل، نفس رواية أحمد الأولى التي ذكرناها، يقول رجل من قريش، وقلنا من الرجل يرويه أيضا أحمد في فضائل الصحابة، يقول هو خالد بن الوليد. ماذا قال بريدة عن خالد بن الوليد؟ يقول ما صحبت خالد، خالد كان قائد الجيش أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في فتوحات. لاحظ، التفت جيدا، أنا يعني قلت كلما تأتي فرصة أحاول أن أؤسس لي ما أعتقد به بالنظرية تحل لنا كثير من الإشكالات، لكن طبعا الإشكالات عند المنصفين، عند أصحاب العقول، عند من يبحث عن الحقيقة والواقع بتجرد وبضمير حي وبنظرة واقعية وبإنصاف. أما من أخذه الهوى والعاطفة والتكبر والاستكبار والطائفية والغلو، هذا لا يؤثر ولا يمكن أن يؤثر فيه شيء ولا أي كلام. لاحظ ماذا يقول بريدة، يقول أول شيء نستفيد من هذه، التفت مهما يقول البعض بخصوص خالد، بخصوص القائد خالد بن الوليد، مهما يقال بهذا الخصوص، التفت جيدا، فإن قلنا المواقف في موارد، في أمور، في خصوصيات، في سلوك معين لا تدل على السلب المطلق. ماذا أقصد هنا؟ التفت جيدا، أقصد هنا، التفت جيدا، أقول بالرغم من أن الرواية تثبت، التفت، تثبت بغض خالد بن الوليد لعلي عليه السلام. يقول بريدة ما صحبت خالد إلا على بغضه لعلي، يقول ما أصحبه إلا على بغضه عليا، إذن خالد يبغض علي. لاحظ، التفت جيدا، لا تأخذ، لا تقطع الكلام، لا تدلس، التفت جيدا إلى الفكرة. بالرغم من هذه المثبت بأنها حقيقة واقعة، بالرغم من هذه الحقيقة، بالرغم من هذا الواقع، ولا نعلم نحن بعد هذا هل تغير توجه خالد، معتقد خالد، هل تبدل بغض خالد لعلي إلى حب خالد لعلي كما تغير توجه ومعتقد بريدة، الله العالم، لا نعلم بهذا، لكن فقط أريد أن أشير إلى هذا الأمر. بالرغم من ثبوت بغض خالد لعلي، يعلم بريدة بهذا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بهذا، أقول بالرغم من علم النبي ببغض خالد بن الوليد لعلي بن أبي طالب عليه السلام، مع هذا فقد أمر النبي خالدا على الجيش وأرسله لغزوة وفي غزوة ولفتح من الفتوحات الإسلامية. إذن هنا نقول من يأخذ على الخليفة الأول أو على الخليفة الثاني لتأميره خالدا، ليأخذ على النبي صلى الله عليه وسلم في تأميره لخالد. التفت جيدا، إذن لا يوجد ملازمة، التفت جيدا، يوجد هدف، يوجد غاية، يوجد سياسة ظاهرية، تعامل ظاهري، يوجد عمل وآثار وتطبيقات، يوجد مصلحة عامة، يوجد نظام عام، يوجد حكومة والسلطة وقانون عام، ويوجد قضايا واقعية. هذا القانون العام، هذه الحكومة العامة، هذه السلطة العامة، هذا السلوك العام ممكن أن يخالف الواقع، بل يوجد فيه ما يخالف الواقع، لكن مع هذا حفاظا على السياق العام، حفاظا على المصلحة العامة، حفاظا على المصالح العامة، حفاظا على التوجه العام، حفاظا على الأرواح والأموال والأعراض، حفاظا على سير الأمور الاجتماعية والضبط الاجتماعي بالتعامل وفي التعامل مع الظاهر ومع الظواهر، وترك المعتقد إلى أن يشاء الله، إلى حكم الله، إلى أن نكون بين يدي الله. فهل كفر النبي خالدا لبغضه علي؟ هل عزله لبغضه علي؟ هل سبه؟ هل طعن به؟ هل لعنه لبغضه علي؟ التفت جيدا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وتعامل مع ظواهر الأمور، وتعامل مع السلوك والتطبيق والفعل الخارجي، تعامل مع السياق العام والتصرف العام والسلوك العام لخالد، تعامل مع المصلحة العامة للإسلام والمصلحة العليا للإسلام والمسلمين، فأمر خالدا على الجيش وأرسل خالدا في تلك الواقعة، في تلك الحادثة، في تلك الغزوة، في تلك المعركة. أنا فقط التفت جيدا، أقول إذن لا يوجد ملازمة بين موقف، بين معتقد عند إنسان، وبين أن يكون التعامل مع هذا الشخص، مع هذا الإنسان، حسب السلوك الخارجي والضابط الخارجي والقانون الخارجي. التفت جيدا. إذن أول من أسس عندنا الحرية الفكرية التي يتباهى ويفتخر بها الغرب، هذه أسست في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يعتقد بشيء لا يوجد تكفير، كما يكفر الآن التكفيريون السنة والتكفيرون الشيعة. هؤلاء يكفرون وهؤلاء يكفرون، هؤلاء يبيحون الدماء وهؤلاء يبيحون الدماء بدعاوى باطلة فارغة. إذن هذا القائد خالد بن الوليد يبغض علي حسب هذه الرواية، حسب الرواية، ويعلم النبي ببغضه علي، مع هذا أمر خالدا، سلم القيادة لخالد. إذن هل يصح أن نعترض على الخليفة الأول أو الخليفة الثاني في تأميره خالدا؟ لا يمكن أن يحصل هذا. التفت جيدا، لا يمكن أن نعترض بهذا الاعتراض، ويوجد شواهد تاريخية كثيرة حتى في خلافة وحكومة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أيضا أمر بعض الأشخاص وأيضا هم كانوا من مبغضي علي، بل اشترك وقبل باشتراك الخوارج معه في المعركة وهو يعلم بمعتقدهم وبانحرافهم وبسلوكهم المخالف لضرورات الدين وثوابت الدين ومبادئ الدين. مع هذا تعامل معهم حسب الظاهر، حسب السلوك، حسب المصلحة العامة، حسب النظام العام، حسب الأمن العام للدولة والمسلمين، إلى أن بدأ شرهم ينتشر وصاروا يقطعون الطرق ويقتلون الناس ويمثلون بالجثث. عند هذا تصدى لهم أن الأمير أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أما على المعتقد، على الفكرة، فلا يوجد إجبار، لا يوجد قتل، لا يوجد تطهير عرقي، لا يوجد تهجير، لا يوجد إباحة للدماء والأموال والأعراض، لا يوجد ما يسمى بالحاضنة. فأين السستاني من هذه المبادئ والأخلاق النبوية وأخلاق أهل البيت وسلوك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ هذا هو منهج علي، فأين أنت من منهج علي؟ ما بعد السستاني عن منهج علي وسلوك علي وأدب علي وأخلاقيات علي. وعن بريدة رواية أيضا عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر رضي الله عنه فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له، فأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. إذن عن بريدة، الرواية عن عبد الله بن بريدة عن بريدة عن أبيه يقول: سمعت أبي بريدة يقول: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر رضي الله عنه فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له، فأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أدفع لوائي غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له، وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الغداة، ثم قام قائما ودعا باللواء والناس على مصافهم، وما منا إنسان له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو يرجو أن يكون صاحب اللواء. فدعي علي بن أبي طالب وهو أرمد، فتفل في عينيه ومسح عنهما ودفع إليه اللواء ففتح له. قال بريدة: وأنا في من تطاول لها ذلك اليوم. سبحان الله، كان من مغضي علي صار من محبي علي. بريدة يروي هذه الرواية. إذن أرسل الخليفة الأول لم يفلح، أرسل الخليفة الثاني لم يفتح له، قال سأعطي الرأي غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لاحظ الآن عندما يأتيك شخص، عندما يأتيك إنسان يحاول أن يقلل وينتقص وينفي أي فضيلة في هذه الرواية لعلي، ماذا تقول له؟ ماذا تستكشف من هذا؟ ماذا تعتقد به؟ هل هذا من محبي علي؟ هل من مناصري علي؟ هل من يود وعنده مودة لعلي؟ هل هذا في خانة النفاق أم في خانة الإيمان؟ في خانة مبغضي علي أم محبي علي؟ رواية واضحة فيها شرف وفيها تكريم وفيها فضيلة، بل تمنى هذه الصحابة ممن له منزل عند النبي صلى الله عليه وسلم تمنى هذه الفضيلة التي صارت وسجلت لعلي. مع هذا يأتي ابن تيمية ينتقد، يناقش، يفلش، يهدم، يحطم، ينفي ما في هذا الدعاء من فضيلة. ليس فقط هنا، في كل ما يخص علي عليه السلام يفعل الأفعال والعمائل والأعمال، ابن تيمية من أجل أن يقدح بأي فضيلة لعلي، من أجل أن ينفي أي فضيلة لعلي. إذن تطاول لها الصحابة، تبنى الصحابة هذه المنزلة التي سجلت لعلي عليه السلام. التفت جيدا أيضا، كل ما يقال عن الخليفة الأول عن الخليفة الثاني، ما يقدح بالخليفة الأول والخليفة الثاني من البعض من الكثير لغرض الطعن والتنقيص والانتقاص والاستهانة والتشقيق والتفرقة وإشاعة الفاحشة والرذيلة والخراب والدمار بين المسلمين وبين الناس، أقول لهم ما تقولون وما تدعون وما تعتقدون من مواقف الخليفة الأول والخليفة الثاني وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمواقف والسلوك ومعتقد الخليفة الأول والخليفة الثاني كما كان يعلم ما يعتقد بتوجه وسلوك ومعتقد خالد، بخصوصيات هنا وخصوصيات هنا، بمعلومات هنا ومعلومات هنا، بأفعال هنا وأفعال هنا، بردود فعل هنا وردود فعل هنا، يعلم بها النبي. مع هذا التفت جيدا، قلنا لا تنظر إلى جزء، إلى مقطع دون المقطع الآخر، لا تنظر إلى نصف الإناء إلى النصف الفارغ من الإناء وتترك الآخر، أو تنظر إلى آخر وتترك الفارغ، ولا تنظر إلى الفارغ. التفت جيدا. أيضا هنا نقول بالرغم من علم النبي بتوجهات ومعتقدات ومواقف وسلوكات وسلوكيات الخليفة الأول والثاني، مع هذا أمر الخليفة الأول وأمر الخليفة الثاني في خيبر وفي حصار خيبر وفي فتح خيبر، كما أمر خالدا، كما أمر عمرو بن العاص. التفت جيدا. إذن يوجد سلوك عام، يوجد توجه عام، يوجد إدارة عامة للدولة، يوجد إدارة عامة وقيادة عامة ظاهرية للمجتمع، هذا شيء والمعتقد شيء آخر. التفت جيدا. يوجد حقيقة، يوجد واقع، يوجد تأصيل واقعي حقيقي بأن الإسلام بني، أسس، فتح، انتشر بسيوف وبأيدي هذه القيادات، بأيدي هذه الزعامات، بأيدي هؤلاء الحكام، على أيدي هذه الرموز، عندهم مواقف، عندهم معتقدات تعتقد بها، هذا شأنهم، هذا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. هكذا تعامل النبي معهم، وهكذا تعامل علي معهم، وهكذا تعامل أهل البيت معهم، فعلينا أن نتعامل على هذا الأساس. إذن علينا بالظاهر والله يتولى السرار، علينا بالنظام العام والمصلحة العامة والأمن العام، ونترك الخصوصيات لله، عند الله، مع الله. إذن نلتفت إلى هذا الأمر. إذن نقول يوجد أمر، يوجد قيادة وقعت وحصلت وتكررت بعلم النبي وبإمضاء النبي وبأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الشيء الآخر، الشيء الآخر، إلى من يستهين بعقائد الآخرين، من يستهين، من يعتقد بأنه يملك العقل ويفكر بعقل ويعمل بالقياس مع النصوص الشرعية والوقائع الشرعية المنضاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن صحابته وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. إذن النبي يضر وينفع أو لا يضر وينفع؟ إذا كان لعاب النبي، إذا كانت تفلة النبي فيها شفاء لعلي، فيها بركة لعلي، فيها فتح البصر والبصيرة لعلي، فماذا تقولون في هذا أيها القادحون بعقائد الآخرين، أيها المكفرون للآخرين؟ فتثل في عينيه، فتثل في عينيه ومسح عنهما فشفاه الله سبحانه وتعالى. بهذه البركة، بهذا الفعل من النبي، بهذه التفلة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الزعامات هؤلاء قد ركبهم الشيطان، يتعلم منهم الشيطان الكلام مع عموم الناس، مع المساكين، مع المنخدعين، مع المغرر بهم. كم ينتقدون ويطعنون بالشيعة وبالسنة بالمذاهب من خلال انتقادهم للتقليد، وكيف جعلوكم، جعلوا أتباعهم كالأغنام في أي أمر، في أي قضية، في كل صغيرة وكبيرة يقول له أنت لا تفهم، أرجع إلى فلان، إلى شيخ فلان، إلى العلم فلان، إلى الرجالي فلان، إلى المؤرخ فلان، إلى الناقد فلان، وينتقون هذا أو ذاك حسب ما يشتهون. إذا كان عندهم التأصيل على رفض التقليد والطعن بالتقليد والطعن بالمسلمين وبمبدأي الاجتهاد والتقليد، فلماذا تقلدون هؤلاء بهذه الخصوصية؟ هم ينفون التقليد، لماذا تقلدون هؤلاء في تقليد أشخاص ورموز وشخصيات هم يعددونهم إليكم؟ أنتم اقرأوا هذا التاريخ، هذه كتب التاريخ، هذه كتب الأحاديث، هذا القرآن، هذه السنة الشريفة، هذه السير، هذه الوقائع، اقرأوا، تعلموا، افهموا التاريخ، حللوا، لا تقلدوا، لا تنخدعوا. إذا انتهينا من الرابع، من رابعا، خامسا، الزهري ومنهج تيمية سستاني. الزهري ومنهج تيمية سستاني. أقول عندي نقاط. نقطة أولى، أقول تطابق منهج التكفير، هذه النقطة الأولى تحت عنوان تطابق منهج التكفير. منهج السستاني يطابق منهج تيمية في التحجر الفكري وإلغاء العقل وتكفير المقابل وإباحة دمه وإماله وعرضه، والتهمة جاهزة كالناصبي والتكفيري والداعشي وأيضا البعثي والرافضي والشيعي والسبئي والمجوسي واليهودي وغير ذلك، وغير مسموح أبدا التفكير والتعقل في الأمور، بل عليك أن تتبعهم كالأنعام والبهائم. إذن هذا منهج التكفير، منهج التهجر الفكري، منهج إلغاء العقل والتكفير وإباحة دم المقابل ومال المقابل وأرض المقابل، عليك أن تصدقهم فيه وبه. إذن فغير مسموح، وغير مسموح أبدا التفكير والتعقل في الأمور، بل عليك أن تتبعهم، أن تتبعهم كالأغنام والبهائم، والتصديق بأنه منهج، منهج هداية وسبيل رشاد على المنهج الفرعوني في الدكتاتورية والاستبداد الفكري. قال تعالى: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إذن هذا هو المنهج الفرعوني في الدكتاتورية والاستبداد الفكري. يقول فرعون، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وتصور نفسك في حاجة شديدة وتحيط بك، تصور نفسك في حاجة شديدة وتحيط بك تلك السموم الفكرية والوحوش البشرية والاستقطابات الطائفية النتنة، فهل تتصور كيف ستتعرض للابتزاز والإذلال والإرغام على ترك الثوابت والمبادئ والضروريات؟ فهل ستستجيب لذلك أو سترفض وتتحمل كل ما يقع عليك ومتعلقيك من أضرار وانتهاك؟ فيا ترى ما هي الظروف التي أدت بالزهري القبول بالعمل في البلاط الأموي؟ وهل استطاع أن يوازن بين سد حاجته الاضطرارية وبين الحفاظ على مبادئه وثوابته الشرعية؟ ويا ترى هل يوجد أي ضرورة أدت إلى اتخاذ السيستاني مواقفه المشينة المخزية المضرة المهلكة الذليلة في التملق والتزلف والعمالة لنظام صدام، ثم الانقلاب عليه والغدر به والالتحاق بركاب المحتلين وشرعنة دخولهم البلاد وإهلاكهم الحرث والنسل والعمل بكل طاقة لخدمة مشاريع المحتلين وتسليط الفاسدين وتخدير الشعوب وأرغامهم على القبول بالذل والهوان والخضوع والخنوع؟ فلماذا فعل ذلك السيستاني وكان يكفيه أن يسكت وسيكون المحتلون بكل أصنافهم شاكرين له سكوته، بل سيغدقون عليه كل ما يستطيعون ثمنا لسكوته؟ فلماذا لم يكتفي بالسكوت فيحافظ على رجولته وكرامته وإسلامه ودينه وأخلاقه؟ فهل الدافع ذاتي راجع إلى السيستاني نفسه وأصله وطينته وتكوينه الجسدي والأخلاقي؟ وهل هو مطابق لما عند ابن تيمية أو أنه لأمر خارجي أو خليط بين الأمرين الذاتي الفطري التكويني والعوامل الخارجية المؤثرة؟ خليط بين الأمرين، الأمر الذاتي الفطري التكويني والعوامل الخارجية المؤثرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية العقل ومكر الشيطان. وهنا لابد من القول أننا إذا لم نحترم عقولنا وإنسانيتنا فإننا نبقى في دوامة الفتن ومضلاتها، ويبقى الشيطان مسيطرا علينا أو مسيطرا علينا ومحركا لنا نحو الموبقات ومحركا لنا نحو الموبقات والقبائح والفساد والصراعات وسفك الدماء تحت عناوين طائفية جاهلية نتنة. فلا يصح ولا يعقل أن نكون بمستوى من الجهل والانحراف الفكري بحيث نترك التعاليم الشرعية القرآنية والنبوية بدعوى أن الطائفة الأخرى التزمت بها ولا نريد أن نتمثل بها أو نسجل مشروعية لعملها، فيكون منقصة ومثلبة على طائفتي وتشكيكا في نفوس أتباعنا. فإن ذلك كله من تسويلات الشيطان، من تسويلات ومكائد ومكر الشيطان التي تبعدك عن الدين وأحكامه وتشريعاته وتترك سنة سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والتسليم. فلا يصح أن يكون منهجنا مثلا، أولا ثانيا عدة موارد، لا يصح أن يكون المنهج على ما سنذكر. فلا يصح أن يكون منهجنا مثلا أولا ابن تيمية المصلح المجدد يقول، نحن لاحظ نقول لا يصح أن يكون منهجنا على هذا المنهج الذي سنذكره الآن. ابن تيمية المصلح المجدد يقول: ومن هنا ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات. إذن ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات. إذن مستحب، إذن هو سنة مستحب قد تركه الفقهاء حسب قول ابن تيمية. يقول: من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم، أي للشيعة، فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك، لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، ومصلحة التمييز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب. يعني أتى بحكم شرعي، خلق حكما شرعيا، ادعى حكما شرعيا، وألبسه الإلزام والوجوب، ورجح هذا على المستحب فترك السنة. ما هذا التفكير السقيم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حسب ما يدعي ابن تيمية وتمسك به ابن تيمية، لقد تمثل باليهود في صيام يوم عاشوراء، ولم يميز نفسه عن اليهود في صيام يوم عاشوراء في هذا الفعل، فأعطى لنفسه للمسلمين حسب الدعاية ابن تيمية الأولوية في صيام يوم عاشوراء. فأين الأولوية في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في مستحبات النبي؟ أين الأولوية في هذا؟ إذن هذا المثال الأول. المثال الثاني في ربيع الأبرار جزء خامس، قال الزمخشري عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتختم في يمينه، وقبض صلى الله عليه وآله وسلم والخاتم في يمينه. كان يتختم في اليمين، وقبض صلى الله عليه وآله وسلم والخاتم في يمينه. وقال أيضا الزمخشري، ذكر السلامي أبو الحسن المخزومي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتختم في يمينه، والخلفاء بعده أيضا كانوا يتختمون باليمين. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتختم في يمينه والخلفاء بعده. هنا السنة، التفت، هذه سنة ابن تيمية. يقول: فنقله معاوية، فنقله معاوية إلى اليسار، فأخذ المرواني بذلك، ثم نقله السفاح العباسي، ثم نقله السفاح إلى اليمين، فبقي إلى أيام الرشيد فنقله إلى اليسار فأخذ الناس بذلك. هذه هي سنة معاوية، تركوا سنة النبي وسنة الخلفاء فالتختم باليمين، فأخذوا بسنة معاوية فتختموا باليسار. مثال آخر، البيضاني في الصراط المستقيم يقول: المشروع التختم في اليمين، لكن لما اتخذه الرافضة عادة، جعلنا التختم في اليسار. الجاحظ في كتاب نقوش الخواتيم يقول: إن الأنبياء من آدم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تختموا في أيمانهم، أي في اليمين، وخلعه ابن العاص من يمينه ولبسه في شماله، أو في شماله ولبسه في شماله وقت التحكيم والراغب في المحاضرات. يقول إن أول من تختم في اليسار معاوية، فلبس المخالف في شماله علامة ضلالته باستمراره على خلع علي من إمامته. إذن صار أول من تختم باليسار، وصار التختم باليسار شعارا لشيعة معاوية، في أنه ليس فقط خلع علي من الإمامة، وإنما هو مستمر على خلع علي من الإمامة، فخالف السنة وأصر على مخالفة علي وبغض علي والخروج على إمامة علي، وجعل التختم باليسار شعارا لهذه المخالفة، شعارا للخروج على الولي وعلى الإمام، شعارا لمخالفة السنة النبوية الشريفة. مثال سادس، قال الإمام البروسوي، قال الإمام البروسوي في تفسيره روح البيان جزء رابع، يقول: كالتختم باليمين فإنه في الأصل سنة، لكنه لما كان شعار أهل البدعة والظلمة صارت السنة أن نجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا. سئل الحافظ العراقي، هذا مثال آخر، سئل الحافظ العراقي عن كيفية إزدال العمامة، فقال: لم أرى ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ثم يردها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم، إلا أنه صار شعارا للإمامية، فينبغي تجنبه لترك التشبه بهم. هذا في شرح المواهب للزرقاني، ما هذا الدين وما هذا المنهج وما هذا السلوك. يقول المثال الثامن: الغزالي قال إن تسطيح القبور هو المشروع. إذن ما هو المشروع؟ ما هو المسنون؟ يقول إن تسطيح القبور هو المشروع، لكن لما جعله الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم. ما شاء الله على الرافضة، هم التزموا بالسنة، والتيمية قد هجروا السنة حتى لا يتشبهوا بالرافضة فهجر السنة. إذن غزالي يقول إن تسطيح القبور هو المشروع، لكن لما جعلته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم، كما في الذخيرة للغزالي والصراط المستقيم للبيضاني. والزمخشري في تفسيره، في تفسير قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، قال أنه يجوز بمقتضى هذه الآية أن يصلى على أحد المسلمين. التفت جيدا، الزمخشري يقول في تفسيره، في تفسير قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يقول هذا أنه يجوز بمقتضى هذه الآية يصلى على أحد المسلمين. الآن أسأل، كم من المسلمين، كم من المحبين، كم من الأعزاء، كم من الأخوان، كم من الأبناء، كم من العراقيين، كم من الوطنيين، من كم من الأشقاء العرب، كم من المسلمين من غير العرب، ممن ارتبط، ممن أحب، ممن ماله، ممن رغب فيما نقول فيما نحكي، كم منهم نفر منا عندما نقول علي عليه السلام، أو أيضا عندما نقول عائشة عليه السلام، أو نقول أبو بكر عليه السلام، كم منهم ينفر من هذه الكلمة؟ كم منهم ينفر عندما نقول صلى الله عليه وآله؟ كم منهم؟ لأنهم يعتبرون ذكر الآل من شعار وشعارات الشيعة والتشيع، ومن الشعارات التي تنتقص من باقي الطوائف والمذاهب، ومن الشعارات والأفعال التي تعتبر من التشبه بالرافضة بالشيعة، ويعتبر مثلبه على من يقول به من باقي الطوائف والمذاهب. التفت جيدا، صار الإنسان ينفر من السنة، يكره السنة، يترك السنة. أيضا هنا ليس فقط عليه السلام، وإنما صلى الله عليه وسلم، علي صلى الله عليه وسلم، الحسين صلى الله عليه وسلم، الزهراء صلى الله عليها وسلم، عليها الصلاة والسلام، علي عليه الصلاة والسلام، الصحابة عليهم الصلاة والسلام، أمهات المؤمنين عليهم الصلاة والسلام. جائز بنص القرآن. الزمخشري يقول في تفسير قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، قال أنه يجوز بمقتضى هذه الآية أن يصلى على أحد المسلمين، على أحد المسلمين، أي إنسان، زيد، عمرو، بكر من أصحابك، يجوز أن تقول له عليه الصلاة والسلام، أنه يجوز بمقتضى هذه الآية أن يصلى على أحد المسلمين. لكن لما اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم منعناه، كما في تفسير الكشاف للزمخشري. هل يصح هذا؟ هل يصح هذا الأسلوب؟ عيب مثل هذا التفكير ومثل هذا السلوك ومثل هذا الكلام. أيضا أكرر، الرموز لا كلام معهم، لقد ركبهم الشيطان، انتهى الأمر. لكن الكلام مع الأعزاء، مع الأبناء، مع العقلاء، مع المنصفين، مع المؤمنين، مع من يبغي رضا الله، لماذا تقلدون هؤلاء؟ هذه هي السنة، أنت تمسك بالسنة، أنت أرفع السنة، أنت أجعل السنة شعارا لك، أنت التزم بالسنة، أنت لا تفارق السنة ليتمثل من يتمثل بك. كيف ترضى بهذه المنقصة والمثلبة على نفسك؟ كيف ترضى بهذه الطائفية النتنة، بهذه العصبية الجاهلية النتنة؟ تحرر، تحرر الفكر، تحرر من هؤلاء، تحرر من قبضة هذه العمائم النتنة الشيعية السنية، انطلق إلى الإسلام، إلى رحمة الإسلام، إلى أخلاق الإسلام، إلى أخلاق النبي، إلى أخلاق الصحابة، إلى أخلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. سادسا، ابن كثير والعقد الفريد. ويأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.